بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، يسر إخوانكم بتسجيلات دار الحديث السلفية بدمشق أن يقدموا لكم هذا الإصدار، والذي هو بعنوان الأجوبة السلفية على الأسئلة الكينونية، وعبارة عن أسئلة من نساء سلفيات من باسي أبوكينيا. وكان تسجيل هذه المادة في ليلة الأربعاء الثامن من ذي الحجة لعام 22400. نسأل الله العلي العظيم أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن سمع المادة المذكورة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. فهذه أسئلة من بعض الأخوات السلفيات.
أما بعد
فهذه أسئلة من بعض الأخوات السلفيات من باسا سيليا، يقدمونها إلى فضيلة شيخنا يحيى بن علي الحجوري حسبه الله ورعاه من كل سوء ومكروه. ومنباسا هي منطقة إسلامية خرافية، وأكثر سكانها أصحاب الموالد والبيع والمعاصي وأصحاب اللواط، ويسيطر عليها نظام الإخوان المسلمين في المساجد والمدارس. ثم أتت حركة الخليفة وهي حزب التحرير. فالسؤال، ما هو الدليل على أن أصحاب حزب التحرير مبتذلة في العقيدة، وما هي الأخطاء في مناهجهم؟
نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، جماعة حزب التحرير أو فرقة حزب التحرير معتزلة في المعتقد، متميعة من حيث الدعوة، تكفيريون أيضا، وهم أردأ بكثير من الإخوان المسلمين، أردأ، وإن كانوا يشتركون مع الإخوان المسلمين في بعض الأمور من حيث التميع ومن حيث الديمقراطيات والانتخابات والمظاهرات وما إلى ذلك، ومن حيث عدم الإقبال على العلم وعدم المبالاة بالعلم، ومن حيث التنديد بأهل العلم وكذلك بأهل السنة وبغض أهل السنة، ففي بنوده يتفقون معهم. لكن البرهان أيضا، نذكر البرهان على أنه المعتزلة، فقد جاءني بعض الذين منهم في بلدة من بريطانيا اسمها ريدر، وكان معي في ذلك الوقت مرافقا الأخ أبو بلال السويدي الذي من هنا ذهب معنا. وأتى ذلك الرجل بمجلد، وذلك المجلد يحشد فيه مقالات أصحاب حزب التحرير الذين درس عندهم في بعض الجامعات هنا والذين أخذ عنهم الفكرة، ويقول ما أدري حضره ماجستير أو ماذا، ذاك اللذيذ يريد أن أنظر فيه، ما أدري يريد أن يقنعني، أو يريد أن يعني ما هو مطلوبه. فأخذت ذلك وطلبناه، وإذا فيه أنه لا إبراه بخبر الآحاد في المعتقد، لا يحتجون بذلك. قلنا أنظر يعني هاته نقاطا، فأتى بعض الصفحات وطلبها، وهكذا أيضا أنا قلبت فيه، وإذا فيه
عدم تكرير الآحاد والاحتجاج بخبر الآحاد في العقيدة، وكذلك أيضا عدم حجية خبر الآحاد في هذا الباب، ومسألة المجاز كررها كثيرا، وأمور من هذا الباب. قلنا كيف تقول ما هو صحيح في العقيدة والنبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه معاذ بن جبل اليمن يعلم الناس العقيدة؟ أول ما بدأ يعلمهم العقيدة ما علمهم إلا هذا، وكذلك قال إنك تأتي قوما أهل كتاب، أول ما تدعوهم إليه أن يعبدوا الله، رواية أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه عقيدة. طيب قال ماذا فتلقع؟ ما عنده جواب على مثل هذا الحديث. قلنا وذلك ألا أيضا مسألة عذاب القبر، عذاب القبر الحديث الصحيح أن الذي يتشهد يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات وشر فتنة المسيح الدجال. طيب وعذاب القبر من الآحاد، حديث آحاد، هذا الحديث آحاد ما بلغ حد التواتر، فأنتم تقولون هذا الدعاء وإلا ما تقولونه في آخر الصلاة؟ قال نقوله. قلنا فأنتم تردون على أنفسكم إذن تقولون هذا الدعاء وهو خبر آحاد، وإما أن لا تؤمنوا بهذا الدعاء في آخر التشهد ما تقولونه ولا تؤمنوا بعذاب القبر أو ماذا، وإما أنكم تقولونه وتكونوا رددتم على أنفسكم. ذكرنا أيضا أدلة كثيرة منها أن الأنبياء آحاد وأتوا إلى قومهم بالعقيدة وأتوا إلى قومهم بجميع الشرائع يدعونهم إلى توحيد الله سبحانه، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قالوا هذا يعني أن تقرير من الله، بقي الآخرون أتينا به الحديث، أتينا به في الحديث، واغضي يا أنيس الأمرأة هذا فإن اعترفت فرجمها، قال هذا ما هو في العقيدة. والمهم بقينا معه في بعض الأدلة مما يتعلق في العقيدة فقط بالذات، وإلا في الأحاديث في المعاملات يقولون سهل المعاملات. وقامت الحجة على ذلك الرجل ورجعه يقول سيراجع، هكذا والله رجع وهو يقول سيراجع ما عنده من البحث، وهو متشكك في بحثه ذلك الذي يعده للماجستير ما عندهم فيه، مجلد يعده ما هذه الماجستير أو لأي شهادة، ثم بعد ذلك يتأرجح فيه بذكر حديث أبي هريرة حديث معاذ بعض الأحاديث الباب ما يتعلق بالعقيدة. فهذا دليل واضح على أنهم لا يرون ذلك، وحتى النبهاني مؤسسهم أيضا من هذا الصنف، فما أسسوا على التقوى لا في معتقد ولا في عبادات ولا في غير ذلك، لا في معتقد ولا في عبادات ولا في معاملة. المسعري من أصحاب حزب التحرير وخرج إلى بريطانيا ويتكلم حتى بالشيخ محمد بن عبد الوهاب الإمام المجدد النجدي رحمة الله عليه، تكلم فيه وكاد أن يكفر الشيخ بن باز، وكذلك أيضا الشيخ محمد عبد الوهاب يكفر هؤلاء، فهم ما عندهم أدب لا مع العلماء، ولا كذلك أيضا عندهم ولا تصوير معتقد ولا اهتمام بعلم ولا شيء من هذا، كله ضلال أيما ضلال فيهم. بل بعضهم صار متميعا أكثر بشدة، مثل المسعري علم الشباب هناك الاعتصام بالمساجد، ولد لها الاعتصام بالمساجد، وميع جملة من الدعاء مثل سلمان العودة وصفر الحوالي وبعض الذين كانوا معه، ما درى العلماء إلا وهم يعتصمون بالمساجد في بعض الأمور ويسمونها الاعتصام بالمساجد، وهذه بدعة محدثة، فهم اختراعيون من عند أنفسهم لبعض المسائل يخترعونها. وتابعه بعض الناس على هذه الفكرة وما زال يراكم بالخروج على الحكام هكذا، واللعن والسباب والشتام، فهذا هو البرهان أنهم خارجي وخوارج من قبل ومن بعد، أيضا ما فقط هو بالذات أنهم خوارج وأنهم معتزلة وأنهم كذلك أيضا ضلال في دعوتهم وناؤون عن العلم والتعليم ومبغضون للسنة وأهلها، وهم أشر من الإخوان بكثير، والظاهر أن الإخوان يعتبرون من أذنابهم، يعتبرون يعني طرفا منهم. السؤال الثاني، اشرح لنا الولاء والبراء بين المسلمين والكفار والمبتدعة تطبيقا وعملا.
ما بين المسلم والكافر ولا أبدا،
والأولى أن يقال الولاء مع المسلمين والبراء مع الكافرين. ويبقى أن المسلم المستقيم يوالي من والاه الله ورسوله ويعادي من عاداه الله ورسوله، فإن كان من الكفار فإداء كامل، وإن كان من المسلمين فعلى حسب ما عنده من الضلالات والمخالفات يكون منه البراء، وعلى حسب ما عنده من الدين يكون الولاء. نعم، قال الله سبحانه وتعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في رسول الله، في أسوة إبراهيم والذين معه، إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. ثم هذا لأستغفرن لك أيضا نسخت: ماك وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وقال الله سبحانه وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، أي هذا الصنف الذي يعادي من عاده الله. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. وقال سبحانه: لا تتخذوا الكافرين أولياء، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فأسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. هذا قليل أعني ماذا من كثير من الأدلة التي فيها النهي عن موالاة الكفار وعن موالاة من حاد الله ورسوله سواء كان كافرا أو مبتدعا. لكن ذلك المبتدع إن كان من أهل التوحيد فليس البراء منه كالبراء من الكافر، هذا من معتقد أهل السنة، ينزلون كلا في منزلته. لا يجوز الولاء ولا المحبة ولا المناصرة ولا كذلك أيضا التآخي ولا السلم كما يقولون مع الكافر أبدا. ولا السلم أعني من حيث أنه يعتقد أنه لا يجوز مقاتلتهم ولا مجاهدتهم، لا تجوز مجاهدتهم ولا يجوز مودته. المهم براء كامل على ما ذكر الله سبحانه وتعالى، ومن يحصل منه ولاء ولو كان شيئا يسيرا فإنه من الضلال. قال: ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. ماذا؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. أما الولاء فيكون للمسلم، وكما سبق أن كلا بحسبه، فالمسلم المستقيم والولاء له بالتعاون معه وبالنصر له، وتعاون على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولينصر أن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، فلو قام بأمر واجب أو مشروع أو كذا نصرته نصرت دين الله عز وجل. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بابا، مثل المؤمنين بتوادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد اشتكى منه عضو تداعى له كان الجسد بالسهر والحمى. لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه الى اخره، يكون للمؤمن. بقي المسلم المبتدع، حق المسلم على المسلم خمس: اذا لقيه سلم عليه، وان مرض مرض يعوده، وان مات يشيعه، وان كذلك عطسه يشمته، وهكذا لما جاء في حديث البراء وحديث ابي هريره: وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له. فانصح له، حق المسلم المبتدع على المسلم المستقيم النصيحة، وأنه ينصحه وإن بلغت بدعته حد الأذية والفتنة في الناس فلا بأس أن يهجر عيادته في المرض، وأن يهجر تشييع جنازته، وأن يهجر السلام عليه ولا يسلم عليه، على ما جاء في حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد هجر بعض الرفاة الذين لم تبلغ معصيتهم حد البدعة، والبدعة أشر من باب أولى. فده يعني في ذلك الوقت وتاب الله عليه كعب بن مالك، تاب الله عليه. ونعم هؤلاء الثلاثة كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهم أن يعتزلوا، وهجرهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تنكرت لهم الأرض، تنكرت لكعبه لأصحابه. هذا هو الصحيح أن فيهم أسوة، قال كعب ذلك. وفي زاد المعاد كأنه ينكر هذه الكلمة ابن القيم رحمة الله عليه، وفي فتح الباري الرد على أن الصواب يعني تقرير هذه الكلمة لي فيهم أسوة، كلمة فيهم أسوة أو شيء من هذا. طيب، فبقي أن هذا حاصل ما يتعلق بالولاء والبراء، أن الولاء يكون للمسلم والبراء الكامل جدا يكون للكافر. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا مبينا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. عيدا
ألفت المنطقة فوق الشهيدة بدرًا.
الشهيدة بدرًا. طيب،
السؤال الثالث، ما هي حقيقة أسامة بن لادن، ولماذا قال الإمام الوادعي رحمه الله إنه رجل فتنة وهل هو خارجي؟
يكفي قول الشيخ رحمة الله عليه فيه وكون رجل فتنة. نعم، رجل فتنة ما عرف لا بعلم ولا بتعليم ولا تتلمذ على أحد من أهل العلم، هو جاهل، ولا ينبغي أن يغرر بالناس رجل جاهل. وقد سبق أن قلنا لإخواننا هذا أنه لم يكن من تلاميذ الشيخ بن باز ولا من تلاميذ الشيخ بن عثيمين ولا من تلاميذ أحد من أهل العلم، إنما هو يأخذ بعض الحركات عن بعض الحركيين ويفتن بها الناس ويثير أعداء الإسلام على المسلمين، وهو وزمرته وأنصاره وجملته قد أحدثوا في الدعوة ما لم يحدث فيها أعداء الإسلام، أضروا بها بما لم يضر فيها أعداء الإسلام. نعم، سواء كان من أصحاب الجهيمان، وفتنة الجهيمانيين أدنى فتنة من فتنة هذا الرجل، فنعم بلا شك. أما من حقيقة هذا الرجل فتكفيري، عنده تكفير وكلامه ينضح بذلك، والله المستعان.
السؤال الرابع، إذا التزمت المرأة بحجاب شرعي وأسرتها تمنعها من ذلك وتهددها بالخروج من البيت، ماذا ستفعل وليس لها مكان آخر؟
ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وقال الله سبحانه وتعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يجب عليها أن تعمل بالكتاب وبالسنة من حجاب، عمل بالحجاب. قال الله سبحانه يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم تجد جلبابا فلتعرها أختها من جلبابها. طيب، والأدلة في هذا كثير. الشاهد الآن أنه يجب عليها أنها تحتجب، وسيفرج الله عنها وسيسر الله سبحانه وتعالى بسكن ويسر لها ببيت وتعبد الله على خير. لا يجوز أن تتنازل عن هذا الواجب خوفا من إخراجها، فإن هذا من خوف المعصية.
السؤال الخامس، إذا كانت المرأة متزوجة برجل من جماعة حزب التحرير وكانت جاهلة بحقيقته، فهل يجوز لها فك النكاح بعدما عرفت الحق؟
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، كما يقول ربنا سبحانه وتعالى. وفي الصحيحين أن معتن ما من عبد يسترعيه إلا رعية لم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة. وفيهما من حديث ابن عمر كلكم راع من سنن رعيته، فبادئ في بدء لا يجوز لأحد من المستقيمين أن يزوج تحريريا من كان من أصحاب حزب التحرير لأنه يضلها، فيكون متعاونا معها على الإثم والعدوان، ويكون غاشا لها وخائنا لها، ويجب عليه أن يكون ماذا؟ أن يحطها بنصحه كما جاء الدليل، وهذا لم يحطها بنصحه. فلا يزوج لا لأنه ما هو مسلم، لا لأنه ما هو مسلم، لكن لأنه ضال، ولأن البدع يستحق صاحبها عذاب الله عز وجل إن لم يتب من ذلك. أنت إذا أكلتها لحم خنزير أو إذا أكلتها حراما كنت غاشا لها، فغشك لها في إلقاء بها إلى البدع والمحرمات أعظم أغش من ذلك، وأعظم خديعة وأعظم ظلم لها من ذلك. هذا وإن كان قد زوجها وليها وتحمل وزرها وإثمها، وذلك الإنسان ما يعني ما ذلك التحرير يعني يحسن إليها وعندها منه ولد فتنصحه وتصبر وتبتعد، أما فيه من الضلالات أما كونها يجب عليها بعد ذلك أن تخرج، فإذا بلغ حد الكفر نعم، ولا نقول بكفر جماعة حزب التحرير مطلقا إلا من عنده ولاء للكفار عن عقيدة أو محبة للكفار عن عقيدة، نعم على ما جاءت به الأدلة، أما في مثل هذا مطلقا فلا. أو نصرة للكفار أيضا ينصر الكفار على المسلمين عن عقيدة وليس بجهل، فإن من ناصر الكفر على الإسلام عن عقيدة يكون هذا ناصر الباطل الحق، وقد جعلوا هذا من الردة. وكذلك أيضا من أحب الكفار ودعا إلى محبتهم وموالاتهم وإلى الاتحاد معهم، كذلك أيضا من نواقض الإسلام هذا، وما كان نعني من هذا الباب.
السؤال الثالث: صار كثير من بنات الحرارم وأصحاب المهرة في منطقة سينيا يرغبن الهجرة إلى اليمن، ولكن أولياؤهن من أصحاب البدع والخرافات يمنعونهن عن ذلك، فماذا يجوز لهؤلاء المدة في هذا الحال؟
المهاجرة يجوز لها أن تسافر بغير محرم، وهذا قول جمهور أهل العلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان النساء يفدن إليه من مكة وغيرها إلى المدينة، ومن أين سيأتي لتلك المرأة المسلمة؟ المرأة المسلمة بمفردها ربما تكون في بيتها محرم، وما جاء إنكار لا من القرآن ولا من السنة على ولاية المهاجرات، فيجوز المهاجرة أن تهاجر من بلد الكفر إلى بلاد الإسلام، أو من بلد تخشى على نفسها فيه الضلال إلى بلد فيه استقامة بنية الهجرة ولو بغير محرم. على ما سمعت قال الله سبحانه وتعالى: يا إذا جاءك المهاجرات المؤمنات المهاجرات إذا يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات المهاجرات فامتحنوهن، يا أيها الذين آمنوا إذا جاءك المؤمنات المهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن. الآيات.
السؤال السابع: ما هو العمل الذي يجوز للمرأة أن تعمل فيه؟
العمل الذي يجوز للمرأة أن تعمل فيه ما لم يتخالف مع الحق ومع الدليل ومع الكتاب والسنة. قد تقول هذا وأنا ما أدريني لما يتعارض مع الكتاب والسنة، بيقول لنا هذا يطول شرعه، لكن للمرأة أن تعمل في بيتها إما في خياطة ثياب نسائية، ثياب نسائية ليس فيها تشبها بالكفار، أما ما كان من التشبه بالكفار فلا يجوز لا للرجال ولا للنساء صنعة تلك الثياب والعمل في تلك الثياب ما يجوز، كانت البناطيل ونحوها. طيب، ولها أيضا أن تعمل في بيتها في تجارة فتأخذ لها بعض الملابس أو بعض الأشياء التجارية مما يختص بالنساء ويشتري منها النساء، أو لو كان مما يختص بالرجال وتبيعه على النساء بدون اختلاط وبدون فتنة مع الرجال. ولها أيضا أن تعمل في بيتها في شؤون بيتها يعني في غير ذلك من الأعمال، أو إن كان عندها مزرعة تعمل في مزرعة مزرعتها، فقد كانت أسماء زوجة أسماء بنت أبي بكر الصديق تأخذ النوى على رأسها لفرس الزبير تعمل في المزرعة بعفة وبحشمة هكذا. أما ما يفعل بعض النسوة من الغربيات وغيرهن تخرج إلى المؤسسة أو إلى الغزل والنسيج المختلط فيه، كذلك مصنع الغزل والنسيج الذي فيه الاختلاط، أو إلى الشركة أو إلى المحاسب في دكان محاسبة في دكان، كل هذه أعمال غير شرعية، أعمال تؤدي إلى الفتنة، أعمال فيها اختلاط، أعمال فيها ضلالات. طيب، هذا يكفي.
السؤال الثاني: إذا غاب الزوج عن زوجته مدة طويلة ولم يرسلها مالا فمتى يجوز لها أن تطلب الفسخ عند القاضي؟
لها تطلب الفسخ عند القاضي متى تضرر، متى تضرر، ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، لا ضرر ولا ضرار. نعم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. متى تضررت من عدم الزوج، من عدم الزواج ماذا من فراق الزوج، او تضررت ماديا ما احد ينفق عليها وهي بحاجة الى زوج ينفق عليها بحيث تكون في تلك الحالة فقيرة مرهقة متعبة، فلها ان تتزوج حتى يكفلها زوجها، الرجال قوامون على النساء كذا قال الله سبحانه وتعالى. وفي حديث معاوية بن حيدة قال يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب اليد ولا تقبح، فتتزوج لكي يقوم على رعايتها ولكي تعف نفسها ويكون واجبا عليها عند التضرر. عند التضرر قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فليتزوج قال أهل العلم عند هذا الحديث إذا كان يخشى على نفسه الفتنة أو الفاحشة أو وساوس السوء بحيث أنه يعني ما يشغل بذلك أو ما إلى ذلك الفتنة أو الفاحشة فيجب عليه الزواج. وإن كان لا يخشى على نفسه فالأمر فيه سعة، وكذلك سواء في حق الشاب أو في غير الشاب ممن يخشى على نفسه الفتنة فيجب عليه الزواج عند ذلك ولو كان في أدنى من سنة. لو كان في أدنى من سنة من غياب زوجها وخافت على نفسها الفتنة فتذهب إلى يعني لها أن تفارقه بفراق شرعي من عند القاضي ويعقد بها وليها أو يعقد بها القاضي إن لم يرضى وليها أو لم يكن لها ولي. قاضي ولي من لا ولي له كان مثل القاضي المسلم.
السؤال التاسع، هل يجوز في حجاب المرأة أن يكون مفتوح عينيه، مفتوح العينين فقط، أم هذا بدعة؟
يجب عليها أن تغطي وجهها، فقد كان النساء يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم وجهها وساجتها ويرجعن إلى بيوتهن كالغربان، حديث ثابت إلى بيوتهن لا يعرفهن أحد من غرس زائدا زيادة الغربان، غراب كله أسود ما فيه شيء ملمع أو أبيض أو شيء من ذلك. فيجب عليها أن تغطي، ومع قول الله عز وجل قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، والدنو يكون من أعلى إلى أسفل. فلا شك أن هذا إذا كانت تبكي عينيها أو بعض يعني ماذا أو بعض الأنف أو بعض من الوجه أن هذا لا ينبغي، وفيه فتنة. ما زالت الفتنة حافلة حتى وإن غطت الفم والشفتين، فقد يظن ذلك الناظر الفاسق ينظر إلى بعض جزء من الوجه ويقول انظر إلى هذا ينكه الباقي ويفتن ذلك الشيء. فيجب عليه أن ربما تكون عيونها مثل المعزة ما عندها سلاك. المهم ماذا ما يجب عليه، يجب عليها الالتزام بالكتاب والسنة على ما جاء بالدليل.
السؤال العاشر، هل استعمال الكهرباء مشروع في الرقية؟ وهل هناك دليل في تحريض الجن؟ وهل أخذ الأجرة يجوز للراقي؟
هذه الآن عدة توسعوا في مسألة استعمال الكيل. فأحد الإخوان كان هنا وامرأته بها مس ذهبها إلى صنعاء ما عنده خبرة وأخذ الكهرباء، الكهرب هكذا في حق الكهرب أخذ تلك منه ويضعه، قال لي يقرأ على امرأته قال له أنا الآن تحت عينها، أنا في عينها هكذا، كأنه الجن يقول. فأخذ الكهرباء ويدق بها في عين المرأة فطلعت عينها سجن 6 أشهر ودفع مبلغ من الماء واخذ امرأته فارق امره بالفرار. فبعض الناس عندهم تصرف سيء جدا حتى في الضرب، ياخذ العصا ويضرب، وقد يكون ذلك الضرب ما هو في شيء، ما هو في الممسوس، بل هو في الانسان ويكون ظلما وعدوانا واعتداء وجرما في حق ذلك المظلوم. الظلم ظلمات يوم القيامة. وهكذا يأتي وقد ضربها الحديث أبي هريرة صلى الله عليه وسلم للناس من يأتي وعنده حسنات أمثال الجبال فيأتي وقد ظلم هذا ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا فيأخذ من هذا لهذا من حسناته ولهذا من حسناته. الحديث من حديث أبي هريرة وهذا يعتبر مفلسا، وذلك سيأخذ من حسناته ولو ذهب وتأرث كان لزاما على ذلك أن يدفع العرش، أن يدفع العرش لأنه تطبب وهو لا يحسن الطب، لزاما شرعا يذهب العرش هو مقابل تلك الجنايات، فإن كانت هاشمة أو قانية أو شيء من ذلك يدفع العرش. إنما الذي فعله السلف كشيخ الإسلام والإمام أحمد وبعض أهل العلم فعلوا ضربا في الجن، يعرفون من يضربون، يعرفون من يعالجون، وربما ضربا بالنعال في القدم وإلا بعصا في القدم، ثم هذا يأخذ عصا ويضرب بها لأنه يضرب الجمل، يضربون وعندهم خبرة وعندهم معرفة. فكذلك أيضا بعضهم يأخذ الكهرباء وما يحسنها فيترك ويترك هذا. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ نعم اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم، وننزل القرآن ما هو شفاء ورحمة، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء ورحمة للمؤمنين وشفاء لما في الصدور. فإن لم يشفى ذلك بكتاب الله وبالأدعية من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة فيبقى يتعالج عند من شاء. وأما أنت أنا أنصح أنك لا تستعمل هذه الأمور مثل يعني الكهرباء وأنت لا تحسن. بعضهم قد يستعمل شيئا يسيرا لا يؤثر في السليم، ما يؤثر، يضعه في نفسه هكذا، يضعه في نفسه في يده كذا ما يؤثر فيه، ثم يضعه بخبرة مثل هذا لا يضر، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا وليس بكي أيضا ولا يضر التعالج به. أما أن يذهب إلى الكهرباء وربما يقتل فهذا لو قتله يقاد به، وإن جرحه أيضا يدفع العرش.
هناك دليل على تحريك الجن،
على تحريك الجن ما لم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، إذا كان يتأذى من ذلك الذي لا يتضرر به ذلك المريض فلا بأس يدخل تحت هذا الحديث. أما إن كان يكون سببا لإتلاف الحي فلا. في الصحيحين عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، لكن الاشتراط وفتح مكان للرقية وكذلك ما توسع فيه بعض الناس مما يفعله بعض الراقي الفلاني، الرقية قد كان يقوم بها من تيسر ممن يقرأ القرآن ويقرأ ذلك، وهذا قد توسع فيه، الأفضل أن لا يتوسع في ذلك على هذا الحال وعلى هذا الاشتراق وبطايق وكأنه مستشفى، بطايق ودخول وطابور على ذلك. لا والشيخ الشيخ ربما الشيخ ما يحفظ إلا مقدمة سورة النساء والصفة في صفة يعني فتحة منها، واحفظوا اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، والله عز وجل ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، معوذتين واستفتفوا تستف وخلاص الشيخ. نعم الشيخ الرقية عند الشيخ ويضيع نفسه، بعض الشباب يشتغلون معه كأنهم في مؤسسة وهكذا. فالصحيح أن هذا فيه توسع وفيه ما سمعته، وإلا فإن كان الرقية بالكتاب والسنة ما أحد يمنع منها، وإن أعطي بغير اشتراط بغير اشتراط. أما أبو سعيد فاشترط لأنهم ما أعطوه قراءة هو والذين معه، إذا أعطوه لا بس إذا أعطوه.
السؤال الحادي عشر، هل زوج خالتي من الأم من المحارم؟
أعد، زوج من؟
زوج خالتي من الأم.
زوج خالتك من الأم؟ إيش خالتها من الأم؟ أخت أمها، خالتها أخت أمها، هكذا ولا لا؟ هكذا السؤال نجيب على هذا ولا لا؟ خالتها زوج خالتها أخت أمها، أجنبي أجنبي. إنما لا يجوز لك، لا يجوز له أن يجمع بين المرأة وخالتها والمرأة وعمتها جمعا. أما إن ماتت خالتك وانتهت عدتها، إن ماتت خالتك فله الزواج بتلك المرأة السائلة، أو ماذا له الزواج بتلك المرأة، فإنما الجمع لا يجوز، وهذا لا يعد تحريما بل تحريم مؤقت فقط من حيث الجمع، وإلا فهو أجنبي لا يجوز لها مصافحته ولا يجوز أن يخلو بها ولا يجوز أن يسافر بها ولا إلى آخره. تفضل.
السؤال الثاني عشر، ما هي كتب التوحيد والعقيدة التي ينبغي تدريسها للمبتدئات، وما هي الكتب المنهجية التي ينبغي الاعتناء بتدريسها؟
ينبغي الاعتناء بكتب العقيدة، كتب العقيدة والمنهج، مثل الواسطية لشيخ الإسلام، ومثل كذلك لمعة الاعتقاد مع الحذر من بعض الأخطاء، بعض الأخطاء مثل ما يتعلق بالمعنى، وقد نبه عليها بعض الشراح والمحققين، ومثل كشف الشبهات أصول الثلاثة القول المفيد، ومثل سنة البربهاري مع الحذر من تفسيره السريع، ومثل الرسالة الوافية مع الحذر من إضافة بعض الأقوال إلى المتكلمين، وكذلك أيضا مع الحذر من بعض ما يقوله في قاله في المقدمة أو في أوائل الكتاب، ومثل كتب السنة مثل السابعة السنة ماذا للخلال الذي يستطيع أن يقرأ فيها، أو السنة لعبد الله بن أحمد. هذه الكتب كلها يستفاد منها، لكن يستفاد منها من عنده فهم، أما الصغار فيقبلون على هذه الكتب التي تقدم ذكر بعضها: لمعة الاعتقاد، القول المفيد، كشف الشبهات، الأصول الثلاثة، الواسطية أيضا، كتاب الصابوني الذي هو اعتقاد السلف، كتاب المقدس الذي هو الاكتفاد في الاعتقاد فهو كتاب طيب، الاكتفاد في الاعتقاد ومختصر أيضا إنما حشوه بالحاشية جعله كبيرا، العقيدة القيرواني، عقيدة تلك العقيدة لماذا لابن أبي زيد القيرواني، رسالة طيبة ومفيدة في بابها. وكذلك أيضا مما يخدم ذلك من كتب العقيدة التي استفاد منها التحذير من ذوي الأهواء، كتب أهل العلم الناصحين الذين عرفوا بالصدق وعرفوا بالتحذير من ذوي الأهواء، مثل كتب الشيخ ربيع، كتب تعتبر كتب عقيدة ومفيدة جدا يستفيد منها الطالب يحذر ذوي الأهواء، كذلك كتب شيخنا رحمة الله عليه، كتب الشيخ بن باز جملة وتفصيلة، كتب الشيخ بن عثيمين التي يعني ماذا في تقرير التدمرية لمن يفهم في ذلك، وهذه الكتب كلها وبحمد الله فتح المجيد من أنفع الكتب ومن أحسن الكتب في هذا الباب في العقيدة، وما شاء الله فتح المجيد لا بأس بالنسخة المحققة، وإن فهم 200 سؤال وجوابها لحافظ حكمي، معارج القبول كذلك لحافظ حكمي، كل هذه كتب نافعة. الحجة للأصبهاني مفيدة لكنها يعني كتاب نفيس، شريعة الآجري كتاب نفيس، صور السنة صور اعتقاد أهل السنة اللالكائي كتاب نفيس، لكن هذه التي ذكرناها الآن آنفة لمن يفهم في ذلك لمن عنده قدرة، وكلها كتب سنة لابن أبي عاصم، السنة نعم السنة لابن أبي عاصم، كل هذه التي يسمونها توحيد ابن خزيمة، توحيد ابن مندى، كذلك الإيمان لابن مندى، هذه كتب نفيسة. والصغار تكون لمن لم يفهم الكبار، لمن يفهم كونوا ربانيين، قال ابن عباس خذوا يعني العلم صغار العلم قبل كباره. طيب،
ما هي نصيحتكم لهؤلاء الأخوات السلفيات في كينيا وجزاكم الله خيرا؟
ننصح الجميع بتقوى الله عز وجل، وأيضا التي منهن تستطيع أن لا تتزوج إلا بسلف يجب عليها، هذا هو، ما تتزوج مرتدع تنتبه فإنه سيظلها إلا أن يشاء الله، وكذلك التي تستطيع أن تهاجر إلى بلد تجد فيه مثلا استقامة وتأمن على نفسها فيه من الفتنة والبدع والضلالات سبق القول في ذلك، وننصحها بطلب العلم على أشرطة أهل العلم، إن لم تستطع الوصول أو التسلل على امرأة مثلا عندها علم وفقه وعندها معرفة بالعقيدة، أو على رجل عالم ومن وراء حجاب أو شيء من ذلك، فتتفقه في دين الله أقل ما فيه على أشرطة أهل العلم موثوق بعلمهم من أهل السنة والجماعة السلفيين، ورأينا أشرطة للشيخ بن باز رحمة الله عليه في فنون شتى في الفقه، وكذلك الشيخ بن عثيمين وكذلك شيخنا وهكذا شيخ الألباني، كيف تستفيد من تلك؟ وأن ما أشكل عليها إن تسأل أن ما أشكل عليها إما على رسالة وإما عن اتصال وإما عن ما تيسر لها، ولا شك أن الرسالة أنفع، فإن الاتصال قد يحصل فيه تحرج من المجيب، تحرج يحصل من المجيب، لا فيما ما يحصل مثلا أنه إلا أنه يجيب نعم هذا خطأ أو نعم هذا حرام مثلا أو نعم هذا قال الله كذا، ولا يستريح للجواب ولا للكلام مع المرأة مثل ما يستريح في رسالة يجيب عليها إما خطيا وإما يجيب عليها على شريط مثل أسئلة هؤلاء النسوة، لا بس أمر طيب هذا كما تقدم، والله المستعان والحمد لله رب العالمين.